بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صلاة مؤقتة بمواعيد بينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته بتعليم جبريل صلى الله عليه وسلم له. فقد أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فصلى به في اليوم الأول في أول كل صلاة، وصلى به في اليوم التالي في آخر وقت كل صلاة، فقال: ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. أما عن الفجر فبدايته من طلوع الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا بياض في السماء مستعرض في اتجاه طلوع الشمس، يكون بياض وفوقه بقليل سواد. انتهاء وقت صلاة الفجر طلوع الشمس بالإجماع. أما وقت الظهر فيبدأ من بعد الزوال ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ومعنى هذا ويتقريب المعنى: إذا أتينا بعصا وثبتناها هكذا في الساعة الثامنة صباحا، فإن في الساعة الثامنة مثلا يكون ظلها 10 أمتار. يبدأ في التقلص شيئا 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 فشيئا إلى أن يأتي وقت يثبت فيه الظل ويتحول للجانب الآخر. إذا تحول للجانب الآخر يسمى في، وهو الذي قال الله في شأنه: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، يتراجع. فالفيء التراجع، الظل المتراجع، ويبدأ في الطول بعد أن كان يقصر لكن في الاتجاه الآخر. الوقت الذي يثبت عنده الظل يسمى وقت الزوال، بعده الفيء يدخل وقت الظهر مباشرة. فوقت الظهر إذا زالت الشمس عن منتصف السماء، هذه العصا يكون لها ظل ساعة الظهر، يسمى ظل الزوال. يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله مضاف إليه ظل وقت الزوال. أفترض مثلا أن العصا كان طولها عند الزوال 80 سم، طول ظلها 80 سم، ونفسها طولها متر، كن وقت العصر يدخل إذا صار ظلها 180 سم، ظل الزوال مضافا إليه طول الشيء. وهكذا إذا أنت قمت بنفسك ساعة الزوال ونظرت طولك ساعة الزوال، طول ظلك ساعة الزوال كم، وقت العصر يدخل إذا صار الظل طوله طولك الشخصي مضاف إليه ظلك عند الزوال. هذا الكلام لأن أمة العرب أمة أمية لم يكونوا يعرفون الساعات، لم يكونوا يعرفوا الساعات ولا الدقائق ولا الثواني. قال النبي: إن أمة أمية. فالأمة مخاطبة بالذي تعرفه. فوقت العصر بدايته إذا صار ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال، هذا وقت العصر. وقت المغرب إذا وقت العصر انتهى بدخول المغرب إذا غربت الشمس اتفاقا أيضا. من العلماء من قال المغرب له وقت واحد، لكن الجمهور على أن المغرب له وقتان: ينتهي وقت المغرب بسقوط الشفق الأحمر، والشفق الأحمر حمرة تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس، بعد أن تغرب الشمس تجد حمرة في اتجاه غروب الشمس، هذه الحمرة يسميها العلماء الشفق، والشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض. الشفق الأبيض لا يعنينا لأنه يمتد إلى نصف الليل أو يزيد أحيانا، لكن الشفق الأحمر هو الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس، إذا ذهبت هذه الحمرة دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب. ولا يخفى عليكم أن هناك أمور نسبية شيئا ما، هناك أمور نسبية شيئا ما، بمعنى وقت الفجر مثلا فيه شيء من النسبية، وكذا وقت الظهر، وكذا وقت المغرب عفوا، وكذا وقت العشاء، كذا وقت العشاء. فمن الممكن أن أخرج أنا وأنت الفجر ننظر في اتجاه طلوع الشمس، أقول لك يا أخي الخيط الأبيض ظهر، هذا الخيط الأبيض وليس دقيق الدقة المتناهية، فأنت تقول لا تريث إلى أن يتضح البياض، كما كان أبو بكر يقول كل واشرب حتى ينفجر الفجر، يعني حتى لا تشك. فيحصل تفاوت أحيانا بين ناظر وناظر إلى البياض والسواد، فمن الممكن أن يصل التفاوت إلى 10 دقائق في الأنظار. يعني ممكن أن أقول لك الآن الخيط الأبيض قد ظهر، تقول تريث بعض الشيء، تريث حتى نتأكد، أنا لست أرى. فهناك تفاوت في وقت الفجر خاصة، وكذلك وقت العشاء. ممكن أقول لك يا أخي الشفق الأحمر غاب، سقط الشفق الأحمر، قل انتظر هناك بعض الحمرة ما زالت باقية. كذلك عند الزوال، وقت الزوال يمتد ربع ساعة إلى ثلث ساعة قبل الزوال إلى الظهر أو 8 دقائق، قد تختلف شيئا ما، أقول لك تريث قليلا حتى نتأكد أن الوقت دخل. ومن ثم ينبني هذا على وقت العصر أيضا، لكن الوقت الذي من الممكن أن لا يحدث اختلاف فيه وقت المغرب، قرص الشمس موجود، إذا غاب دخل وقت المغرب. فعلى ذلك الخلافات دقائق والثواني هذه الأمر فيها قريب، الأمر فيها قريب، ليس بهذه الدقة التي هي معهودة. وإلا في زمن الرسول الناس أميون، الناس أميون ولا يبنون على الدقيقة ولا على الثانية ولا على 5 دقائق أيضا، اللهم إلا في المغرب الذي هو واضح تمام الوضوح. فعلم وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء، ينتهي على قولين للعلماء. القول الأول أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو مستند ذلك، وقت النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى منتصف الليل. بهذا أخذ أهل الحديث، أو عفوا عدد من أهل الحديث. أما جمهور العلماء فقالوا إن وقت العشاء ينتهي بالفجر، وذلك لحديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فقالوا بالإجماع وقت العشاء، عفوا قالوا المستثنى بالإجماع فقط هو الفجر، إن وقت ينتهي بطلوع الشمس لا ينتهي بالظهر، وما سوى ذلك فالحديث على بابه. فاضطروا إلى أن يؤولوا الحديث الذي هو وقت النبي العشاء إلى منتصف الليل، قالوا هذا وقت فضيلة، ودل على صحة قيلهم أن النبي أخر العشاء يوما حتى مضى شطر الليل وقال إنه وقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذه مستندات الجمهور من أهل العلم لكون وقت العشاء يمتد إلى الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وعن وقت الوتر من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضله يختلف باختلاف الأشخاص. إذا كان الشخص ينام ولا يكاد يقوم حتى يطلع الفجر، فالأولى له أن يوتر قبل النوم، وقد أوصى النبي ثلاثة من الصحابة بذلك، أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة، كلا في حديث مستقل يقول: أوصاني خليلي بثلاث، بأن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فهذا عند جماهير العلماء الأفضل في حق من ينام، عفوا لا أقول عند الجمهور، تفصيل لبعض أهل العلم: من يخشى أن لا يستيقظ استحب له أن يوتر قبل أن ينام، أما من طمع أن يقوم آخر الليل فصلاة آخر الليل مشهودة، وبهذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وقد وردت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر وعمر، سأل كل متى توتر، قال أبو بكر قبل أن أنام، وقال عمر في الثلث الأخير، فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم، وقال لعمر: أخذت بالعزم، يعني حزمت أمرك وأوترت، وقال لعمر: أخذت بالعزم. أما عائشة فقالت: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أما عن وقت الجمعة فيرى الجمهور من العلماء أن وقت الجمعة هو وقت الظهر سواء بسواء، ويرى فريق آخر من العلماء هم الحنابلة أن وقت الجمعة هو وقت العيد، فيبدأ عندهم وقت الجمعة من وقت صلاة العيد، ويستدلون لذلك بأدلة، منها: كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للتلول فيء يستظل به، كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للتلول، والتلول جمع تل، ليس للتلول فيء أي ظل متراجع يستظل به. فقالوا: إذا كان الانصراف وليس للتلول فيء، يعني ليس لها فيء أصلا، لم يتحرك الظل إلى الاتجاه المقابل، فهذا دليل على أن النبي صلىها قبل أن تزول الشمس من منتصف السماء. ويستدل البعض بالجمع بين بالاختصار على صلاته، أو عفوا هذا يغفل أفضل، فهذا استدلالهم الأصيل. واستدلوا أيضا بحديث سهل بن سعد الساعدي: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. فهذان الدليلان للحنابلة الذين قالوا إن وقت الجمعة قبل وقت الظهر، وعملهم الآن في كثير من البلاد على هذا، فتراهم مثلا في بلدة كالدمام في السعودية حين يصلون الجمعة الساعة 9 صباحا في مسجد، ومسجد آخر يصليها 10 صباحا، ومسجد ثالث يصليها في وقت الظهر عندنا، فيرون الأمر في ذلك واسعا. أما الجمهور فقالوا مجيبين على حديث ليس للتلول فيء يستظل به، قال: التلول لا فيء، لكن فيء قليل لا يكفي للاستظلال به، لأن اللفظ ليس للتلول فيء يستظل به، فقال الجمهور: هناك فيء لكن ليس بكاف للاستظلال به. وما معنى الفيء؟ الظل المتراجع يتفيأ ظلاله، يعني يتراجع ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون. هذه إجمالا بعض المواقيت، وهنالك تفاصيل أخرى. وقت الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين، يعني بما يقارب ربع ساعة من وقت الشروق المثبت في التقاويم، ويمتد إلى وقت الزوال الذي هو قبل الظهر بعشر دقائق أو بربع ساعة. هذا عن وقت صلاة الضحى. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واستثني من هذا مسائل الجمل المسافرين ولأصحاب الأعذار، ولعل من الجدير بأن يذكر ها هنا أمر الجمع في حال عدم العذر من خوف أو مرض أو سفر لضرورات أخرى غير تلك المذكورة. في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكان ابن عباس يخطب خطبة، فطال وقت الخطبة حتى كاد العصر أن يدخل، أو لعله كان قد أخر الخطبة، فناداه مناد: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس. رجل من الأعراب، فمضى ابن عباس في خطبته، فمضى الرجل في تذكيره: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس. فمضى ابن عباس في خطبته، فقام الرجل لا ينفك ولا ينقطع عن النداء: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، ما سكت ولا سكن. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. قيل لابن عباس أو لبعض الرواة: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك. فبعض العلماء قال: إن هذا الجمع جمع صوري، بمعنى أن النبي أخر العشاء، أخر المغرب لآخر وقته، وقدم العشاء في أول وقته، وأخر الظهر لآخر وقته، وقدم العصر في أول وقته. فالصورة صورة الجمع، لكن الحقيقة أن كل صلاة في وقتها. وأبى هذا القول عدد من العلماء، قالوا: لأن لفظة أراد أن لا يحرج أحدا من أمتي لا تشعر بهذا، لأن هذا في حرج أن تنظر إلى آخر الوقت وأقل الوقت في نوع تحريج، وليس في الحديث ما يفيد ذلك، وإنما الصواب أن ذلك يفعل أحيانا عند الضرورات. الضرورات كطبيب يجري عملية جراحية، أو كطالب دخل امتحان وسيطول أمده، إلى غير ذلك من الضرورات التي قد تلجئ إلى مثل ذلك، وهذا كما لا يخفى في الحضر. لكن المؤسف أن الشيعة أخذوا هذا الحديث على عمومه، فالشيعة الجود الذين هم أخف صنوف الشيعة تشيعا يصلون الظهر، وبعد صلاة الظهر يقول قائل: عصر عصر، فيدخلون وراءه في صلاة العصر أقوام، ويبقون بلا صلاة إلى قريب الفجر، لاهين عابثين، من يحتسي منهم القات يحتسيه، ومن يتناول منهم الشيش يتناولها، وفي نهاية الليل يصلون المغرب والعشاء، ويوميا على هذه الطريقة. ونحوهم عموم الشيعة. وهؤلاء محجوجون بقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبفعل النبي محمد المستديم. فمن صور النكد ومن صور الضلال أن تأتي إلى حالة فعلها الرسول مرة أو مرتين في حياته وتجعلها شرعا متبعا، وتترك سائر سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال جل ذكره: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا يا أصحاب محمد ويا أهل الإسلام في قتال عدوكم وطلب عدوكم، ولا تهنوا أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم، أي في طلب القوم الكفار لقتالهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، إن كانت تصيبكم الجراح وتتألموا واشتد بكم الجوع أو العطش أو الخوف فإنهم كذلك يصيبون ما يصيبكم، والأولى أنكم أنتم أو الأولى لكم أن تصبروا أنتم أكثر وأكثر. لماذا؟ لأنهم لا يرجون الجنة وأنتم ترجونها، فهذا قوله: وترجون من الله ما لا يرجون. يعني أنت يا مسلم تحارب الكافر، الكافر لا مطمع له في الجنة لكن أنت تبتغيها، فإذا كنت تبتغي الجنة وهو لا يبتغيها لزمك أن تقدم جادا أكبر من الجاد الذي يقدمه عدوك. فإذا كنتم يا أهل الإسلام تشعرون بألم الجراح فالكفار أيضا يشعرون بألم الجراح، الكفار أيضا يشعرون بألم الجراح، ولكنكم يا أهل الإسلام يجب أن تكونوا أكثر صبرا منهم، فإنهم لا يرجون الجنة وأنتم ترجونها. فهذا قوله جل ذكره: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. ثم قال جل ذكره: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. من قوله إنا أنزلنا يفيد أن الله في السماء، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل بلا شك. الإنزال كل الآيات التي فيها الإنزال تشعر بالعلو. ولذا قال غير واحد من العلماء: إذا جمعنا الأدلة العقلية والنقلية من الكتاب والسنة وأهل النظر والاستدلال التي تدل على أن الله في السماء لا ربط على الألف دليل، فكل الآيات التي فيها الإنزال شاهدة بذلك، وكل الآيات التي فيها العروج شاهدة بذلك، تعرج الملائكة والروح إليه. فضلا عن النصوص الخاصة كقوله تعالى: أمنتم من في السماء، وكقوله: الرحمن على العرش استوى. فضلا عن آيات الصعود إليه يصعد الكلم الطيب، أين الله في السماء، نزول المطر إنه حديث عهد بربه، وهكذا من ناحية النظر. إذا قلت: يا رب ارزقني ترفع يديك إلى أعلى أو تخفض بها إلى أسفل، فهذه بعض الاستدلالات والله أعلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق، نزوله بالحق ونزوله أيضا يحتوي على الحق، القرآن نفسه يحتوي على الحق ويتضمن الحق في ثناياه وبين طياته، وأيضا نزل بالحق ليس بالباطل، فهو من عند الله حقا. فقوله بالحق تشمل الأمرين معا: الأول إن إنزاله حقا هو من عند الله، ثانيا نزل متضمنا الحق وبين طياته وفي ثنايا الحق. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بالوحي المنزل عليك من عند الله. وهل يسوغ الاجتهاد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ جوز فريق من العلماء ذلك استدلالا بأن داود وسليمان عليهما السلام اجتهدا، قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان. وكلنا أتينا حكما وعلما، ففي دليل على أن داود اجتهد. وقال بعض العلماء الذين صنفوا في أبواب القضاء والقضاة: لولا هذه الآية لهلك القضاة، ولولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فيجوز الاجتهاد في مسائل ويجانب الشخص فيها الصواب. ومن الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي بنحو مما أسمع، وفي رواية: فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه الآية الكريمة فيها زجر شديد للمحامين الظلم الأثم الذين لا يبالون ولا يلوون على أحد، فأكثرهم إلا من رحم الله لصوص مجرمون لا يتحرون القضايا التي يدافعون فيها، إنما يقبلون على الدرهم والدينار بلا نظر ولا روية، ويدافعون عن الخصم أيا كان شأنه، يدافعون عن الموكل أيا كان شأنه، ظالما كان أو مظلوما، مقابل المتاع الفاني الزائل. قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن للخائنين خصيما، هكذا أي لا تدافع عن الخائنين. وليست هذه للمحامين فحسب، بل في كل من يدافعون عن كل مبطل، نهاهم الله أن يدافعوا عن المبطلين. ولا تكن للخائنين خصيما. قال تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أي استغفر الله مما صدر، إن الله كان غفورا رحيما. يذكرون في هذه الآيات قصة رجل من أهل النفاق سرق سرقة ثم رمى بها في بيوت اليهود، وادعى أن اليهود سرقوها، وادعى أن اليهود سرقوها، وألصق التهمة باليهود إلى أن كشف أمره، إلى أن كشف أمره، وكاد المسلمون أن يصدقوه، كاد المسلمون أن يصدقوا لكراهيتهم اليهود. فهذه الآية يذكرها العلماء، لكن يعوزنا صحة الإسناد، صحة الإسناد نفتقر إليها في هذا الصدد، فالأسانيد فيها مقال، لكن مؤداها أن رجلا من أهل النفاق سرق سرقة، فلما آل أمره إلى الانكشاف ذهب وألقى بها في بيوت بعض اليهود وألصق التهمة بهم، فكان الأمر على خلاف ما رام وأراد، وتبين أنه الذي سرقها بعد أن كاد الرسول أن يميل لقوله ويصدق قوله، وبعد أن كان من المسلمين فريق كاد أن يصدق قوله. فقال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، يختنون أنفسهم من معانيها يخونونها، أي يفعلون ما تكون به النفس خائنة. أنت نفسك سوية والحمد لله، أحيانا تفعل أفعالا توصف بها بأنك خائن، فتختان نفسك بمعنى أنك تعمل أعمالا بها توصف بأنك خائن، فهذا من الاختيان. وللاختيان صور أخرى، كما قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، أي تكذبونها وتخونونها. وفي ذلك ما حدث لعمر، فأنتم تعلمون أن أمر الصيام في بدايته كان يباح للشخص أن يصوم، ويباح له أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، لكن بغض النظر عن هذا، كان في أول أمر الصيام إذا أذن المؤذن للمغرب أفطرت، لكن إلى متى تأكل وتشرب؟ ليس إلى الفجر، إلى أن تنام. فإن أذن المؤذن المغرب مثلا الساعة 8 كالآن فستأكل وتشرب، لكن إذا نمت الساعة 8:30 نعست خلاص، ليس لك أن تأكل ولا أن تشرب إلى غدا المغرب. وفي هذا حديث قيس بن صرمة الأنصاري لما رجع من العمل وكان صائما، فسأل امرأته: عندكم طعام؟ قالت: لا. شراب؟ لا، لكن انتظر حتى أبحث لك. فخرجت تبحث له عن طعام وشراب، فما رجعت إلا وقد نام. فقالت: خيبة لك، يعني أنت لن تأكل ولن تشرب إلا غدا المغرب. فأصبح صائما فأغمي عليه، فنزلت الآية تخفيفا: كنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ونزلت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي في ليلة بطولها. فالحاصل من ذلك كله أن بعض الناس كان ينام ولكن من شدة الجوع يقول لا أنا ما نمت ويأكل، يعني ينعس أو ينام يقول أنا ما نمت، من أجل ماذا؟ من أجل أن يأكل أو يشرب أو يجامع. فمثلا إذا كنا في المسجد هنا في زحام شديد أو في الحرم في خطبة الجمعة، أنت جالس بجوار الشخص وتراه نام وسمع له غطيط، تقول يا أخي قم صلي، قم توضأ، أنت نمت. وصعب عليه أن يقوم يتوضأ، ومتى يرجع ومتى إلى أين يذهب؟ قل له أنا ما نمت يا أخي، أنا أعرف بنفسي منك. ويخون نفسه من أجل ماذا؟ وصول إلى مأرب يريد كسل. حدثت هذه لبعض الصحابة كعمر رضي الله عنه، رجع من عند الرسول صلى الله عليه وسلم متأخرا من الليل، فأراد من زوجته ما يريده الرجل من امرأته، قالت إني نمت، قال ما نمت، راق عليها. وفي ذلك قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم. فهذا بمعنى التخوين، تخوين النفس، تخوين النفس أن تفعل ما به توصف بأنك خائن، أو هو تكذيب النفس، والأول أظهر والله أعلم. علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم، رجع عليكم برحمته. التوبة هنا الرجوع، رجع عليكم برحمته بعد أن كان شدد عليكم فكنت ممنوعا من الأكل والشرب والجماع إذا نمت حتى غدا المغرب، فرجع الله علينا برحمته وبالتخفيف عنا وقال الآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال تعالى في كتابه الكريم ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. واحد يسرق، خائن يسرق، فلا تدافع عنه ولا تجادل عنه. فهذه الآية تحذر من الدفاع عن أي ظالم، حتى ولو كان أبا لك أو أخا لك أو عما لك أو خالا لك، لا تجادل عن أي ظالم كائنا ما كان، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يخونونها، يفعلون ما به توصف بأنها خائنة. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس، يستخفون من الناس، يفعلون ما يفعلون في خفاء وبعد عن أعين الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم سبحانه وتعالى، يراهم ويسمعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس وهم يبيتون ما لا يرضى من القول، ويتآمرون ويخططون بالشر ليلا بعيدا عن أعين الناس والله يراهم ومطلع عليهم. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، يحيط بهم علما وبصنائعهم علما. ها أنتم هؤلاء، ها أنتم يا هؤلاء، فكلمة ها أنتم، ها أنتم لا تنبيه وأنتم معلومة، وهؤلاء هنا منادى محذوف أو أداة نداء محذوفة، ها أنتم يا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ونحوه في التنزيل، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. فالمعنى ها أنتم يا أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، ونحوها هنا ها أنتم يا هؤلاء، يا من تجادلون عن الذين يختنون أنفسهم، ها أنتم يا هؤلاء يا محامين عن هؤلاء الظلم الأثم، يا مجادلين عنهم بالباطل، ها أنتم يا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أما يكون عليهم وكيلا؟ من يكون على هؤلاء الظلمة والأثمة وكيلا؟ قال تعالى: وباب التوبة مفتوح. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. آيات طيبة المبنى وطيبة المعنى على السواء. فبعد أن تبين عقوبة الظلم والظالمين يفتح باب التوبة أمامهم لعل تائبا يتوب ورجاعا أن يرجع، كما هو الحال بإطراد في كتاب الله. فما من كبيرة ذكرت وذكرت لها عقوبة إلا فتح باب التوبة بعدها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ونحوه في التنزيل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. ونحوه: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. نحوه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. نحوه في التنزيل كذلك قوله تبارك وتعالى في شأن العربيد والسكير وقاطع الطريق والقتال والسفاك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. حتى الذين خدوا الأخاديد لأصحاب الأخدود وقذفوهم، قذفوا أهل الإيمان في الأخاديد التي أضرمت نيرانا، تفتح لهم أبواب التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات حرقوهم بالنار لكونهم آمنوا ثم لم يتوبوا، فالمعنى أنهم إذا تابوا غفر لهم. وهكذا قال الحسن البصري: ما أرحمك ربنا وما أحلمك، قوم خدوا الأخاديد لأوليائك وأضرموا فيها النيران ثم تفتح لهم باب التوبة وتقول ثم لم يتوبوا: فيا رب إن تابوا قبلت توبتهم؟ نعم، يقبل الله توبتهم. وهذا كثير وكثير وكثير. فباب التوبة لا يغلق. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتل المئة نفس غفر له كما لا يخفى. قال تعالى ذكره: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فيا من جادلتم عن أهل الباطل ها هي أبواب التوبة مفتوحة لكم، فردوا المظالم إلى أهلها وأقروا الحق لأصحابه واستغفروا الله فإن الله غفور رحيم. وأنتم أيضا يا من اختنتم أنفسكم أبواب التوبة لكم مفتوحة، فتوبوا إلى بارئكم. ومن محاسن ديننا أنه ما من ذنب إلا وله كفارة، وما من جريمة إلا لها كفارة. قد تكون الكفارة استغفارا، قد تكون الكفارة كفارة مالية ككفارات الأيمان والظهار، قد تكون الكفارة حدود فالحدود كفارات، فكل ذنب منه مخرج والحمد لله. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من العلماء من قال هذه أرجى آية في كتاب الله. ومن يعمل سوءا أيا كان السوء أو يظلم نفسه أيا كان الظلم للنفس ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونحوه: الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ونحوه: والله يريد أن يتوب عليكم. ونحوه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. أي ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فإثمك لن يتحمل غيرك إلا إذا كان شاركك فيه أو دعاك إليه، فمن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبع. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. أي لا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني فعلت جريمة وبعد ذلك رميت بها أقواما براء فعوقبوا بسببها، فأنت المتحمل مرتكب لكبيرة بشعة. ومن الطريف الذي يذكر في هذا الصدد أن بعض البلاد المسلمة التي تقيم الحدود يخبرني بعض القضاة فيها أنه أتي ببعض الجنات القتلة الذين اتهموا بالقتل، فحكم عليهم بالإعدام لكون أهل الميت لم يقبلوا الدية. ولكن كانت الأنظمة في بلادهم إذا كان من الورثة أهل الدم وريث صغير ينتظر بالقتل حتى يبلغ، وبعد أن يبلغ يخير هل توافق على قتل قاتل أبيك أو تقبل الدية. فانتظر بالرجل ما يقارب 15 عاما حتى بلغ الطفل الصغير، فسألوه: ماذا تريد من قاتل أبيك؟ يقتل أو تقبل الدية؟ قال: يقتل. فأخذ بعد هذه المدة الطويلة كي يقتل، ولما جيء به في ساحات القتل والناس يتفرجون خرج رجل من وسط الناس قبل أن يقتل القتيل، خرج بكل صوته ينادي وبكل قوته: أنا القاتل وهذا مظلوم ولا أتحمل قوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فسلم نفسه في هذه الآونة وقال: لا أتحملها. فكفاه ما مر به من 15 سنة سجنا، وقدم نفسه تائبا إلى الله سبحانه، وكان من المؤثر في هذه الآية الكريمة: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال: أن لي باحتمال البهتان واحتمال الإثم المبين. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته يا رسول الله لهم الطائفة منهم أن يضلوك أو شكوا أن يوقعوك في الخطأ والضلال ويصرفونك عن وجوه الحق والصواب إلى وجوه الكذب والباطل، لأو شكوا أن يصرفوك عن الحق إلى الباطل وأنت لا تدري، لكن ربي يحفظك. وهكذا ينبغي أن نلتمس الهداية والحفظ من الله، كما قال الرسول الأمين لفاطمة: يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فكم من شخص يرتكب ذنبا ويلصق بآخر، فأنى له عند الله وقد جاءته هذه الآية: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا ويجدر بالمتهمين الذين يمثلون أمام القضاء أن لا يدلسوا على القضاة ولا يغشون القضاء، فإنهم في حقيقة الأمر يغشون أنفسهم. فإذا وقف الجاني أمام القاضي وقال: حقا أنا فعلت كذا وكذا وكذا، بصدق أنقذ نفسه من عذاب الله. أما إذا وقف يغش يقول: أنا ما قتلت وقتل، أنا ما قتلت وفلان الذي قتل، وحينئذ يدلس على القضاة ويغشهم، فهذا إنما يغش نفسه ويدلس على نفسه. فيجب على كل مسلم يمثل أمام القضاء أن يقول الحق إنقاذ لنفسه من عذاب الله، لأن مجلس الخصومة سيتكرر يوم القيامة. أتكرر علينا الخصومات يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى يعطى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وله شواهد يحسن بها. فالمجالس مجالس التحكيم بين يدي الله قائمة كرة أخرى. وما أجمل هذا العرض من الخصوم الذين أتوا داود عليه السلام وهو في محرابه وعرض القضية بوضوح وجلاء. إن هذا أخي له 99 نعشا وقبل أن يقدمان نصيحة للحاكم والقاضي قائلين خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق لا نريد منك تزويرا ولا غشا ولا مجاملة لأحد فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. وهذه مسؤولية القاضي أن يهدي الخصوم إلى سواء الصراط أن ينتصر للمظلوم من الظالم أن يبين وجوه الحق والصواب فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط ونعمت القضية في عرضها واهدنا إلى سواء الصراط. ثم يقول قائلهم إن هذا أخي الخصومة لم تقطع الأخوة نحن مختلفين لكن ما زال أخي إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني بالحجة وبالقول غلبني بخصومته غلبني بوجاهته فهكذا يطلبان أن يهديهما إلى سواء الصراط. فعلى القضاة أن يستعينوا بالله لاستظهار الحقائق بين كل قضية يقضون فيها. قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. أفادت الآية الكريمة أن المعصوم من عصمه الله وأن المحفوظ من حفظه الله. ولذلك قال النبي لفاطمة ما قد سمعتم يا فاطمة ما يمنعك يا فاطمة أن تقولي إذا أصبحت وإذا أنسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فهو ذكر حسن ينبغي أن يقال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أذكار نداوم عليها كما نداوم أيضا على سؤال الله باسمه يا ذا الجلال والإكرام إذ النبي قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. بارك الله فيكم ووفقنا الله إياكم والسلام عليكم ورحمة الله.